بالمسجد الجامع الكبير بعنيزة. وهذه أولى الرسائل بعث بها المستمع حسن محمد فراج رشوان، مصري يعمل بالمملكة. يقول: ذهبت إلى شخص يبيع الدجاج بعد ذبحه حاضرا، ولكني أثناء ذبحه للدجاج لم أسمعه يذكر اسم الله، فسألته عن ذلك فأجاب أنه يسمي على أول واحدة يذبحها في اليوم عنها وعن الجميع، لأنه لكثرة ما يذبح يقول إنه يجد صعوبة في ذكر اسم الله على كل واحدة وقد ينسى ذلك. والسؤال هو: هل يجوز أن يبيعها دون تسمية لكثرة المشترين، أو هل يجوز أن يسمي مرة واحدة في أول اليوم على دجاجة ثم يذبح البقية بدون تسمية، وما حكم أكلها كذلك؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإن هذا ذابح جهل في كونه لا يذبح إلا على أول واحدة،
لا يسمي
في كونه لا يسمي إلا على أول واحدة، وذلك أن كل ذبح أو أن ذبح كل واحدة يجب أن يسمي عليها الله سبحانه وتعالى، لأن ذبح كل واحدة فعل مستقل عن الأخرى، فلا بد من أن يسمي على كل واحدة على حدتها، فإن لم يفعل فإن ما لم يسمى عليه لا يحل أكله، لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ومن العجب أن هذا الذابح يقول إنه يشق عليه أن يسمي عند ذبح كل واحدة، مع أن النطق أسهل من الفعل، فإذا كان لا يشق عليه أن يذبح كل واحدة وحدها فكيف يشق عليه أن يسمي على كل واحدة؟ وعلى هذا فالواجب أن يسمي الله سبحانه وتعالى على كل واحدة، ولا يحل أكل ما لم يسمى الله عليه، لما تلوناه من الآية الكريمة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الجمع وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر، فإن السن عظم وإن الظفر من الحبشة.
لو ترك التسمية سهوا،
لو تركها سهوا ففيها في حلها خلاف بين أهل العلم.
نعم.
واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية أنها لا تحل، لأن التسمية شرط والشرط لا يسقط به النسيان، وهذا الذي ذكره هو الراجح عندي، أن ما ترك التسمية عليه فالذابح معذور بهذا ولا يأثم بذلك، لكن بالنسبة للآكل لا يأكل، لأن هذه الذبيحة لم يذكر اسم الله عليها. وقال بعض أهل العلم إنه يحل ذبح ما تركت التسمية عليه سهوا، ولا يحل أكل ما صيد من الطيور وتركت التسمية عليه سهوا، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فيفرقون بين الصيد وبين الذبيحة. وقال بعض أهل العلم إنه إذا ترك التسمية سهوا في الذبيحة وفي الصيد فإنها تؤكل، ولكن أرجح الأقوال عندي ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والإنسان إذا حرم من أكل هذه الميتة هذه الذبيحة التي لم يسمى الله عليها فإنه لم ينسى بعد ذلك، سوف يكون على ذكر دائما، فإذا قيل له هذا حلال ولا بأس لأنك معذور تهاون فيما بعد بترك التسمية.
نعم. بالمناسبة، الصيد بوسيلة من الوسائل الغير مباشرة كالكلاب مثلا أو الصقور ونحوها، كيف تكون التسمية عليها؟
تكون التسمية عليها عند إرسال الكلب.
نعم.
أو الصقر، إذا أرسلته فقل بسم الله، ومتى صادها هذا فإنها تحل.
نعم. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل عبد الرحمن عبد الرحيم، مقيم بالرياض، يقول: يوجد في القرية المجاورة لقريتنا مسجد تؤدى فيه صلاة الجمعة، غير أن سكان قريتنا اختلفوا فيما بينهم، ف فمنهم من يؤدي صلاة الجمعة في ذلك المسجد، ومنهم من يؤديها في منزله. أما أنا فكنت في أثناء إجازتي أقوم بأداء صلاة الجمعة في ذلك المسجد، فلما سألتهم عن سبب امتناعهم عن أداء الصلاة فيه قالوا إن الإمام لا يجيد القراءة، فهو يقرأ بسرعة، وأحيانا يرفع بعض الآيات المكسورة وينصبها تارة أخرى، علما أنه يوجد من هو أعلم منه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأخير يعمل في تدريس القرآن وتحفيظه لأبناء القرية. وحسب اعتقادي أن سكان تلك القرية لم يجعلوا هذا الرجل إماما لهم لأنه غريب، أي ليس من عائلتهم، علما بأنه مقيم بهذه القرية ومتزود منها، فهل تصح الصلاة خلف الإمام الأول؟
إذا كان الإمام الأول لا يلحن لحنا يحيل المعنى فإن صلاة خلفه تصح، أما إذا كان يلحن لحنا يحيل المعنى فإنه لا يصلى خلفه. ولكن يجب عليكم أنتم أن تتصلوا بالمسؤولين بالنسبة لهذا الإمام الذي لا يحسن القراءة، لأجل أن يعلموه حتى يتقن القراءة، أو يبدلوه بمن يحسن القراءة ويكون خيرا منه في إقامة إمامة الجمعة، لأن هذا مسؤولية الجميع، ولا يمكن للناس أن يقال لهم صلوا خلف هذا الذي لا يحسن القراءة أو صلوا في بيوتكم، فإن هذا خلاف المشروع. فالمهم أنه إذا كان اللحن لا يفهم المعنى فإن الصلاة خلفه صحيحة، لكن ينبغي أن يعلم أو يبدل. أما إذا كان يحيل المعنى ولا يمكنه تعديله فإن الصلاة خلفه لا تصح، ولا يجوز أن يبقى إماما في هذا الحال.
نعم. بالنسبة للشخص الذي يجيد القرآن، هل يمنع من الإمامة بسبب أنه غريب عن تلك القرية وأجنبي عنها؟
من الناحية الشرعية لا يمنع. نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، لكن مثل هذه العادات التي عندهم يجب أن يعلموا أولا، لأن هذا خلاف الشرع، كونهم يتمسكون بعادات بحيث يخالفون بها فيها ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، يخبرون بأن هذا لا يجوز، وأن الواجب الرجوع إلى ما جاء في السنة في هذه الأمور.
له سؤال آخر يقول: ما حكم قراءة الفاتحة مع رفع اليدين عند تعزية أحد أقارب الميت؟ وإذا كان ذلك لا يجوز فماذا يقال عند التعزية؟
قراءة الفاتحة عند التعزية مع رفع اليدين بدعة، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يعزي أصحابه بذلك، وإنما التعزية معناها التقوية، أي تقوية المصاب على تحمل المصيبة. فبأي لفظ عزيت به صاحبك حصل المقصود. وقد عزى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض بناته، حيث قال للرسول الذي أرسلته إليه: مرها فلتصبر وتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. فمثل هذه الكلمات من أحسن ما يكون للتعزية، أن يؤمر الإنسان المصاب بالصبر واحتساب الأجر على الله عز وجل، وأن يبين له أن كل ملك لله سبحانه وتعالى، له ما أخذ وله ما أبقى، وأن كل شيء عنده بأجل مسمى معين لا يتقدم ولا يتأخر. فالحزن والتسخط ونحو ذلك من الأشياء التي تنافي الشرع، هي لا ترد قراءا ولا تزيل مصيبة. فالواجب أن الإنسان يصبر ويحتسب، وأحسن ما عزي به الإنسان ما عزى به النبي عليه الصلاة والسلام ابنته من هذه الكلمات.
له سؤال أخير يقول فيه: ما حكم تعليق الأحجبة على أعضاء الجسد، وخاصة تلك الحجبة التي بها آيات قرآنية أو أحاديث؟
هذه المسألة عن تعليق الحجب أو التمائم تنقسم إلى قسمين: أحدهما أن يكون المعلق من القرآن، والثاني أن يكون من غير القرآن مما لا يعرف معناه. فأما الأول وهو تعليقها من القرآن فقد اختلف في ذلك أهل العلم سلفا وخلفا، فمنهم من أجاز ذلك ورأى أنه داخل في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، وأن من بركته أن يعلق ليدفع به السوء، ومنهم من منع هذا وقال إن تعليقها لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سبب شرعي يدفع به السوء أو يرفع به، والأصل في مثل هذه الأشياء التوقيف، وهذا القول هو الراجح، وأنه لا يجوز تعليق التمائم ولو من القرآن، ولا يجوز أيضا أن تجعل تحت وسادة المريض أو تعلق في الجدار أو ما أشبه ذلك، وإنما يدعى للمريض ويقرأ عليه مباشرة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. وأما إذا كان القرآن من غير معلق من غير القرآن وهو القسم الثاني مما لا يعرف معناه فإنه لا يجوز بكل حال، لأنه لا يدرى ماذا يكتب، فإن بعض الناس يكتبون طلاسم وأشياء معقدة حروف متداخلة ما تكاد تعرفها ولا تقرأها، فهذا من البدع وهو محرم لا يجوز بكل حال.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل عبد الله أحمد من العراق بغداد المدائن، في سؤاله الأول يقول: إذا فات على المرأة المسلمة المتزوجة صيام رمضان بسبب إرضاع طفلها، فماذا عليها إذا لم تستطع قضاء ذلك الشهر؟ هل تفدي عنه؟ وهل زوجها هو المكلف بالفدية عنها إذا كانت لا تملك ما تفدي به؟
نعم. المرضى إذا كانت تخاف على ولدها من الصيام بحيث ينقص اللبن حتى يتضرر الطفل، فإن لها أن تفطر، ولكنها تقضي فيما بعد، لأنها تشبه المريض الذي قال الله فيه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمتى زال المحظور؟ إما في وقت الشتاء لقصر النهار وبرودة الجو فإنها تصوم في ذلك الوقت، أو إذا لم يمكن ولو في الشتاء ففي العام القادم تقضيه. وأما الإطعام فلا يجوز إلا في حال كون المانع أو العذر مستمرا لا يرجى زواله، فهذا هو الذي يكون فيه الإنسان مطعما. نعم.
يقول أيضا إنه في هذا العام فات عليها أو صامت 18 يوما من أيام شهر رمضان ثم أفطرت البقية بسبب مرضها الشديد لضعفها وعدم قدرتها على الصيام، فماذا عليها إذا لم تستطع قضاء الأيام المتبقية من رمضان والتي أفطرتها مرغمة بسبب المرض؟
هي إن شاء الله تعالى نأمل ونرجو الله لها الشفاء والعافية، وإذا جاء الشتاء وقصر النهار وبرد الجو فإنها سوف تقدر إذا عافها الله، فإن استمر بها المرض وأويس من شفائها فإنها تنتقل إلى الإطعام.
نعم. تطعم عن كل يوم مسكينا. السؤال الثاني يقول: رجل متزوج وله طفلان وليس له أملاك لا دار ولا عقار، يسكن في غرفة تعود ملكيتها لوالده، وله مرتب شهري من الدولة جزاء وظيفته، وهذا الأجر الشهري لا يزيد عن سد حاجته أو حاجاته الضرورية جدا، فهل عليه زكاة؟ وما مقدارها بالنسبة المئوية للراتب؟
الراتب لا زكاة فيه، وغير الراتب لا زكاة فيه أيضا حتى يتم عليه الحول، فإذا أفناه الإنسان وأنفقه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه فيه، إلا أن ربح التجارة لا يشترط له حول، فلو اشترى الإنسان سلعة للتجارة بعشرة آلاف ثم ارتفعت قيمتها عند تمام الحول إلى 15,000 فإنه يزكي 15,000، وإن كانت الخمسة ما حصلت إلا في نهاية العام، لأن ربح التجارة يتبع أصله في الحول. وإذا وجبت الزكاة في النقود فإن الواجب فيها ربع العشر، يعني واحدا من الأربعين.
وهذه رسالة من المستمع علي مغربي من جمهورية مصر العربية، بعث بعدة أسئلة. يقول في سؤاله الأول: نريد تفسيرا لهذه الآية الكريمة، قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
يبين الله تعالى في هذه الآية أن الإنسان الذي لا يحكم بما أنزل الله يكون كافرا، وذلك لأنه أعرض عن كتاب الله وعما أنزله على رسله إلى حكم طاغوت مخالف لشريعة الله. ولكن هذا حسب النصوص مقيد بما إذا كان الحاكم بغير ما أنزل الله يعتقد أن الحكم أفضل من حكم الله عز وجل وأنفع للعباد وأولى بهم، وأن حكم الله غير صالح لأن يحكم به بين العباد، فإذا كان على هذا الوجه صار كافرا كفرا مخرجا عن الملة. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله اتباعا لهواه أو قصدا للإضرار بالمحكوم عليه أو محاباة للمحكوم له ونحو ذلك، فإن كفره يكون كفرا دون كفر ولا يخرج بذلك من الملة، لأنه لم يستبدل بحكم الله غيره زهدا في حكم الله ورغبة عنه واعتقادا أن غيره أصلح، وإنما فعل هذا لأمر في نفسه، إما لمحاباة قريب أو لمضارة عدو أو ما أشبه ذلك. والمهم أن هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل.
نعم. سؤاله الثاني يقول: ما حكم تارك الصلاة وهو يزعم أنه مسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يجحد فرضيتها ولكنه تهاون بها وتكاسل عنها، وهل يستوي هو ومن يصلي ويصوم في شهر رمضان فقط ولا يصلي باقي العام؟ وكذلك صنف من الناس يصلي فترة وينقطع فترة، وصنف آخر يصلي الجمعة فقط، وإن كان تارك الصلاة كافرا فهل يجوز أن نقول له يا كافر؟
نعم، تارك الصلاة كافر على القول الراجح كفرا مخرجا عن الملة، وذلك لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. تبين الله تعالى أنه الآن الأخوة في الدين لا تتحقق إلا بهذه الشروط الثلاثة: التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أما التوبة من الشرك فمن المعلوم أن المشرك ليس أخا للمؤمن وأنه مشرك كافر، وأما إقام الصلاة فإن هذه الآية تدل على أنه إذا لم يقم الصلاة فليس من إخواننا في الدين، وإذا انتفت الأخوة الدينية فإن معنى ذلك الكفر، لأن المؤمن أخو المؤمن مهما كان عليه من الفسق فهو أخوه. وانظر إلى قوله تعالى: في الطائفتين المقتتلتين من المؤمنين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. مع أن قتال المؤمن من أعظم كبائر الذنوب، ومع ذلك جعلهم الله أخوة للطائفة الثالثة المصلحة. وكذلك في آية القصاص قال الله تعالى فيها: والقصاص لا يكون إلا عن قتل عمد، قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فالمهم أن الأخوة الإيمانية لا تنتفي بالفسق لكنها تنتفي بالكفر، وهذه الآية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، تدل على أنه إذا لم يقم الصلاة فليس أخا في الدين، ومعنى ذلك أنه كافر. وأما الأمر الثالث وهو قوله آتوا الزكاة، فالآية هنا تدل على أن من لم يؤت الزكاة فهو كافر أيضا، وقد قال به بعض أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد، لكن الراجح أن تارك الصلاة الزكاة لا يكفر، لأن في حديث أبي هريرة الثالث الصحيح حين ذكر مانع الزكاة وذكر عذابه قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومن يمكن أن يرى سبيل له إلى الجنة فليس بكافر، وعلى هذا فتكون الآية دالة على أن تارك الصلاة كافر. وثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وفي السنن أيضا من حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وكذلك أدلة أخرى ليس هذا موضع بعضها كلها تدل على أن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، وعلى هذا فإذا مات الإنسان على ترك الصلاة فهو كافر، لا يجوز أن يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالرحمة، لأنه كافر والعياذ بالله، يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وأما من كان لا يصلي إلا في رمضان فقد اختلف أهل العلم في حكم كفره، لأن هذا لم يتركها تركا مطلقا، والظاهر والله أعلم أنه ما كان لا يصلي إلا في رمضان، ظاهر أنه متلاعب في الدين، كونه لا يصلي إلا في وقت يهواه ويدعه فهو أقرب ما يكون متلاعبا. وكذلك من كان لا يصلي إلا الجمعة فإنه على خطر عظيم، وقد قال بعض العلماء بكفره كفرا مخرجا عن الملة. فالواجب على المرء أن يتقي الله في نفسه وأن يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها مع جماعة إن كان من أهل الجماعة بدون تخلف، والله المستعان.
من كان ينطبق عليه حكم الكفر هل يجوز مناداته بالكفر؟
الأولى أن لا ينادى بالكفر، لأن هذا يوجب الفتنة والشر، ولكن يقال أنت إذا لم تتقي الله فإنك كافر، يبين له هذا الكلام. وأما مناداته بيا كافر وما أشبه ذلك مما يثير الفتنة فهذا لا أراه. والحمد لله ما دام نحن في غنى عن هذا الأمر وبإمكاننا نمسكه ونقول له إن هذا العمل كفر، فارجع إلى ربك وارجع إلى دينك وننصحه.
سؤاله الثالث يقول: ما حكم من يسب الدين أي يشتم إنسانا بلعن دينه، وماذا عليه إن كان متزوجا؟ وإذا سألته عن ذلك يقول: هذا لغو ولم أقصد سب الدين.
نعم، سب الدين كفر، ولعن الدين كفر أيضا، لأن سب الشيء ولعنه يدل على بغضه وكراهته، وقد قال الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما عند الله فأحبط أعمالهم. وإحباط الأعمال لا يكون إلا بالردة، لقوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالمهم أن هذا الذي يسب الدين لا شك في كفره، وكونه يدعي أنه مستهزئ وأنه لاعب وأنه ما قصد، هذا لا ينفي كفره، كما قال الله تعالى عن المنافقين: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم نقول له: إذا كنت صادقا في أنك مستهزئ كأنك تمزح أو أنت هذه لست بجاد، فارجع الآن وتوب إلى الله، فإذا تبت قبلنا توبتك، تب إلى الله وقل استغفر الله مما جرى وارجع إلى ربك، وإذا تبت ولو من الردة فإنك مقبول التوبة. نعم.
السؤال الرابع يقول: ما حكم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة؟
الصلاة في المساجد التي بها أضرحة، أولا يجب أن نقول إن كان المسجد مبنيا على الضريح فإن المسجد لا تحل الصلاة فيه، لأنه مسجد محرم،
يعني القبر السابق
حيث بني على هذا الضريح.
لا.
أما إذا كان الضريح قد أدخل في المسجد بعد أن عمر فإنه يجب أن ينبش هذا القبر وأن يزال. فالمهم أنه إذا كان القبر سابقا وبني المسجد عليه فإنه يجب هدم المسجد ولا تجوز الصلاة فيه، وإن كان المسجد هو الأول فإنه يجب أن ينبش القبر وأن يبعد عنه ويدفن في مقابر المسلمين إذا كان من المسلمين.
سؤاله الأخير يقول: ما هو مجال العمل المباح الذي يمكن للمرأة المسلمة أن تعمل فيه بدون مخالفة لتعاليم دينها؟
المجال العملي للمرأة أن تعمل فيما يختص به النساء، مثل أن تعمل في تعليم البنات سواء كان ذلك عملا إداريا أو فنيا، وأن تعمل في بيتها في خياطة ثياب النساء وما أشبه ذلك. وأما العمل في مجالات تختص بالرجال فإنه لا يجوز له أن لا يجوز لها أن تعمل، حيث إنه يستلزم الاختلاط بالرجال، وهي فتنة عظيمة يجب الحذر منها. ويجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وأن بني إسرائيل فتنوا بالنساء، فعلى المرء أن يجنب أهله مواقع الفتن وأسبابها بكل حال.
جزاكم الله خير الجزاء. إخوتنا الكرام، في نهاية لقائنا هذا نتوجه بشكرنا الجزيل إلى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم، وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة، على إجابته عن استفساراتكم في لقائنا اليوم، حيث تناولنا رسائل الإخوة حسن محمد فراج رشوان، مصري يعمل بالمملكة، والأخ عبد الرحمن عبد الرحيم مقيم بالرياض، وعلى أسئلة الأخ علي مغربي من جمهورية مصر العربية. أيها الإخوة الأعزاء، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ
أحمد عبد العزيز الغامدي.